بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا يستمر حول علامات البلوغ، وقد تقدم منا الكلام حول العلامات المشتركة بين الذكر والأنثى وفقا لما ذكره أصحابنا، فأشرنا إلى علامة الاحتلام، وقلنا بأن النصوص مساعدة على أن المرأة تنزل كما أن الرجل ينزل، وبالتالي يلتزم بتحقق الجنابة في المرأة بغير المعاشرة الطبيعية أو العلاقة الطبيعية كما يلتزم بتحقق ذلك في الرجل. عمدة ما كان طائفتان من النصوص موجودة في المقام، كيف يمكن التوفيق بينهما سواء بجمع عرفي أم بترجح إحدى الطائفتين على الأخرى أم بتساقطهما والرجوع لمقتضى الأصل العملي. أشرنا إلى البحث بصورة إجمالية، وقلنا بأن تفصيله يطلب من مباحث أحكام الجنابة هناك. ما وصلنا إليه أنه لا فرق عندنا بين الاحتلام في الرجل والمرأة، فهما على حد سواء في هذه العلامة كما قدم. تعرضنا بعد ذلك إلى مسألة الإنبات، وقلنا بأن الأصحاب نصوا على أنها علامة مشتركة بين الذكر والأنثى، إلا أن البناء على ذلك من الصعوبة بمكان، خصوصا على ما هو الصحيح وسيأتي أن الأنثى تبلغ بالتاسعة على كلام بدخولها في التاسعة بإكمالها التاسعة يأتي إن شاء الله، بناء على أن الأنثى يكون بلوغها بالتاسعة، والمعروف طبيا أو علميا أو بيولوجيا ما شئت فعبر أن الإنبات إنما يكون بعد هذه الفترة الزمنية، فسوف يكون الإنبات في الحقيقة كاشفا ولن يكون الإنبات علامة بالنسبة للأنثى. نعم بالنسبة للذكر لا مانع من الالتزام بذلك، لأن الإنبات قد يحصل قبل إكمال 15 سنة هلالية وفقا لمختار المشهور في السن، وبالتالي يمكن الالتزام حينئذ. هذا تقريبا خلاصة ما قدم عرضه في البحوث الماضية. يقع الكلام الآن في العلامة المختصة سواء في الذكر أم في الأنثى، وهي علامة السن. أما بالنسبة للذكر فالمعروف أنه 15 سنة هلالية وسيأتي، والأنثى عبارة عن 9. حديثنا إذن فعلا في هاتين العلامتين. لنبدأ الحديث أولا بالذكر. حديثنا حول سن البلوغ في الذكر. أقول المعروف بين أصحابنا أن الذكر يلزم بالتكاليف متى تحققت العلامات الدالة على حصول البلوغ بالنسبة إليه، وهي كما عرفت نحوان: إما علامات مشتركة بينه وبين الأنثى، وإما علامات مختصة به دون الأنثى. من العلامات المختصة به دون الأنثى بلوغه بالسن، طبعا مقصودنا دون الأنثى في هذا الجانب مقدار السن. حدد المشهور بلوغ الذكر بالسن بإكماله 15 سنة هلالية ودخوله في السنة 16. هل أن المسألة محط اتفاق بين أصحابنا؟ في مقام الإجابة نقول لا، المسألة ليست محط اتفاق بين الأصحاب، فإن فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن البلوغ يتحقق بإكمال 15 سنة هلالية ودخوله في السنة 16. القول الثاني، وطبعا هذا هو قول المشهور من أصحابنا رضي الله تعالى عنهم، بل الذي كاد أن يكون مورد اتفاق بين الأصحاب قبل ظهور المقدس الأردبيلي رحمه الله. القول الثاني أن البلوغ يتحقق بإكمال 14 سنة والدخول في 15. وقد نسبه العلامة في كتابه المختلف إلى ابن الجنيد قدس الله نفسيهما الطاهرة. القول الثالث أن البلوغ في الذكر يتحقق بإكمال 13 سنة والدخول في 14. وقد اختار هذا الرأي الشيخ الطوسي في كتابه النهاية في باب القضاء. وفقا للأقوال الثلاثة سوف يلتزم أن من أتم 15 سنة ودخل في 16 يكون ملزما بالتكاليف الشرعية ومخاطبا بالواجبات، وأنه قد وضع عليه قلم الجعل والتكليف ولا كلام، لأننا سواء التزمنا بأنه يتحقق بإكمال 13 سنة أم التزمنا بأنه يتحقق بإكمال 14 سنة أم التزمنا بأنه يتحقق بإكمال 15 سنة، متى ما أتم 15 على جميع الآراء والأقوال التي قد ذكرت سوف يلتزم حينئذ بأنه قد تحقق البلوغ من وترتب الأثر. نعم، الكلام في ثبوت ذلك عليه قبل إكماله 15. مثلا لو أتم 14 ودخل في 15 وفقا للقول المنسوب للمشهور لن يكون مخاطبا بالتكاليف حينئذ. نعم، سوف يكون مخاطبا وفقا للقولين الآخرين الثاني والثالث. وكذلك لو أتم 13 ودخل في 14 فإنه لن يكون ملزما بشيء من الواجبات وفقا للقولين الأول والثاني، بينما سوف يكون مخاطبا بماذا؟ سوف يكون مخاطبا طبقا للقول الثالث. على أي حال، هذا ما يمكن ذكره في المقام. لا بأس قبل أن نستعرض ما يستدل به لكل قول من الأقوال السابقة أن نعرض لبعض كلمات أصحابنا في المقام، خصوصا وأن المسألة كما لا يخفاكم من المسائل الأصلية. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف: يراعى في حد البلوغ في الذكور بالسن 15 سنة. وبه قال الشافعي إلى أن قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم قد أوردناها في الكتاب الكبير. أقول الإجماع الذي ادعاه شيخ الطائفة رضي الله تعالى عنه في كلامه لا يمكن الاعتماد عليه. لماذا؟ لأنه قد ذكر في محله أن حجية الإجماع تتوقف على توفر أمرين، ما لم يتوفر لا يمكن البناء على هكذا إجماع. ما هما هذان الأمران؟ أمر الأول أن يكون هذا الإجماع صادرا من قبل الطبقة الأولى من أصحابنا وليس صادرا عن الطبقة المتأخرة منهم. أمر الثاني أن لا يوجد في المقام ما يصلح للدليلية غير الإجماع المذكور، فإن وجود ما يصلح للدليلية غير الإجماع يوجب سلب دليليته يجعله إجماعا مدركيا لا ينفع الاعتماد عليه. لا أقل، لو لم نبني على عدم توفر الأمرين معا، لا أقل فإننا نلتزم بعدم توفر الأمر الثاني، فإن الإجماع المدعى في كلام الشيخ قدس الله تربته الطاهرة لو لم يكن مدركيا فلا أقل من احتمال المدركية فيه. نتيجة أن مثل هذا الإجماع لا يمكن الالتزام به. في كتاب المبسوط أيضا للشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة عبارة وهي طويلة أنقل شيئا منها: فالصبي محجور عليه ما لم يبلغ، والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء: خروج المني وخروج الحيض والحمل والإنبات والسن، فثلاثة منها يشترك فيها الذكور والإناث، واثنان ينفرد بهما الإناث، فثلاثة المشتركة فهي السن وخروج المني والإنبات، والاثنان اللذان يختص بهما الإناث فالحيض والحمل، والمني إنما يراد به خروج الماء الذي يخلق منه الولد سواء خرج في النوم أو في اليقظة. إلى أن يقول بعد ذلك: فإذا ثبت هذا فثلاثة أشياء بلوغ، وهي الاحتلام والحيض والسن، والحمل دلالة على البلوغ، وكذلك الإنبات على خلاف فيه، يعني أيضا الإنبات لا يعد علامة من علامات البلوغ كما يقرر الشيخ في المبسوط، وإنما يعد دلالة على البلوغ. وإذا كان بلوغا فهو بلوغ في المسلمين والمشركين، وإذا كان دلالة على البلوغ فمثل ذلك في كل موضع، والاعتبار بإنبات العانة على وجه الخشونة التي يحتاج إلى الحلق دون ما كان مثل الزغب، ولا خلاف أن إنبات اللحية لا يحكم بمجرده بالبلوغ، وكذلك سائر الشعور. وفي الناس من قال إنه علم على البلوغ وهو الأولى إلى آخره. ما يهمنا في المقام أن الشيخ قدس الله تربته الطاهرة أشار إلى عملية البلوغ وأشار إلى ما يرتبط بها في المقام، وإن كان ذكر قضية السن ولم يتعرض إلى أن يقول في نهاية المقام. وأما السنة في قضية البلوغ بالسن فحده في الذكور 15 سنة وفي الإناث 9 سنين، وأما السن فحده في البلوغ في الذكور 15 سنة وفي الإناث 9 سنين وروي 10 سنين. هذا ما ذكره الشيخ الطوسي قدس الله تربته في عملية البلوغ. على أي حال أيضا لو أردنا، ابن إدريس قال أول ابن زهرة أسبق من ابن إدريس: حد السن في الغلام 15 سنة وفي الجارية 9 سنين بدليل الإجماع المشار إليه. ابن إدريس قال: والاعتماد عند أصحابنا على البلوغ في الرجال وهو إما الاحتلام أو الإنبات في العانة أو 15 سنة، وفي النساء الحيض أو الحمل أو 9 سنين. لو تأملنا في عبارة ابن إدريس استفدنا منها التالي: استفدنا منها أن هناك علامات مختصة بالذكر وهناك علامات تختص بالأنثى، أما العلامات التي تختص بالذكر فهي الاحتلام ونبات الشعر الخشن في منطقة العانة وبلوغ 15 سنة هلالية، يعني أن الأنثى لا تشترك مع الذكر في العلامتين الأوليتين، وإنما العلامتين هاتان علامتان سوف تكون من العلامات المختصة بالنسبة إلى الذكر دون الأنثى. على أي حال هذه بعض الكلمات الموجودة في المقام. يهمنا في النهاية استعراض ما يمكن الاستدلال به لكل واحد من الأقوال في المسألة. أول ما نبدأ باستعراض ما دل على القول الأول، وهو قول المشهور والذي التزم بأن الغلام أو بأن الصبي يبلغ إذا أتم 15 سنة هلالية ودخل في السنة 16. يستدل لمقالة المشهور بأمور: الأول الإجماع، المدعى في كلمات غير واحد من الأصحاب، وقد سمعت شيئا من تلك الدعاوى فيما قدمنا من كلماتهم. مثلا شيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة ادعى الإجماع، سيد بن زهرة أيضا ادعى الإجماع، ولو تابعنا الكلمات أيضا لوجدنا أن في كلمات الأصحاب غير ذلك. ينبغي التوجه إلى أن حجية الإجماع على المبنيين: مبنى المشهور القائلون بأن المناط في حجية الإجماع هو كاشفيته عن قول المعصوم عليه السلام من خلال وجود شخص مجهول النسب بين المجمعين، يحتمل أن يكون الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فيؤول الإجماع حينئذ إلى السنة الشريفة، تكون تسميته دليلا مستقلا من باب المسامحة. أم قلنا بأن الإجماع منشأه الكشف عن وجود ارتكاز متشرعي بين القدماء من الأصحاب، وعليه يكون بنفسه دليلا لا أنه كاشفا عن السنة الشريفة؟ خب، فإذا إنما يبنى إما على ذا أو على هذا، وقد اخترنا في الأصول الرأي الثاني تبعا لما عليه مجموعة من الأعلام من أن الإجماع يعد بنفسه دليلا مستقلا عن السنة، وذلك لأن الإجماع يكون كاشفا عن ارتكاز متشرعي. على أي حال، قد عرفت قبل قليل عند عرض كلام شيخ الطائفة رضي الله تعالى عنه في الخلاف أن حجية الإجماع متوقفة على أمرين: الأول أن يكون الإجماع صادرا عن الرعيل الأول من الفقهاء المعاصرين لزمان المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو لا أقل يكون الإجماع صادرا من الرعيل القريب جدا من عصر المعصوم عليه السلام. الثاني أن لا يوجد في المقام ما يصلح الاستناد إليه من قبل القائلين غير الإجماع، يعني ما يحتمل فيه المدركية بأن تكون في المقام آية أو رواية مثلا يمكن أن يستند إليها. والإنصاف أنه لو سلمنا وجود الأمر الأول فلا إشكال في صعوبة البناء على تحقق الأمر الثاني، وذلك لأن المجمعين قد استندوا إلى جملة من النصوص في إثبات المدعى. إذن لا مجال للاعتماد على هذا الإجماع في مقام إثبات المدعى كما لا يخفى. هذا أول أدلة المشهور في اعتبار كون البلوغ بإكمال 15 سنة والدخول في 16. الدليل الثاني من الأدلة التي يستدل بها لمقولة المشهور الشهرة الفتوائية، وقد سمعت قبل قليل عند العرض أن الشهرة الفتوائية منعقدة على تحقق بلوغ الذكر بإكمال 15 سنة هلالية والدخول في 16 إلى زمان المقدس الأردبيلي، حيث لم يعرف خلاف في ذلك بين الأصحاب قبل زمان المقدس الأردبيلي رضي الله تعالى عنه. طبعا تمامية هذا الدليل تعتمد اعتمادا كليا على كبرى، فإنها متى ما تمت كان ذلك موجبا للبناء على تماميته. أما لو قيل بعدم تمامية الكبرى فلا ريب في أنها لن تصلح دليلا على المدعى. نعم، وفقا لكون الشهرة الفتوائية تكشف ولو في الجملة عن شهرة عملية، يمكن الاستفادة من الشهرة الفتوائية في جبر سند رواية ضعيفة لو كان الخبر الضعيف دالا على المدعى. النتيجة أنه سوف يلتزم بهذا المعنى. هل يوجد عندنا دليل يدل على المدعى ضعيف سوف تجبره الشهرة؟ الحق أن يقال بأنه لا دليل معتمد يمكن الركون إليه في إثبات حجية الشهرة الفتوائية. نتيجة تسقط الكبرى التي يقوم الدليل المذكور عليها كما لا يخفى. انجي بعد ذلك للدليل الثالث من الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في المقام. الدليل الثالث الذي يستدل به في المقام عبارة عن النصوص، والنصوص موجودة في الباب الرابع من أبواب مقدمة العبادة.
الدليل المشهور
لازلنا مع المشهور.
زين، الآن مع وجود النصوص، الآن جاء دور النصوص الإجماع. يعني
مدركي ولذلك قلت في البداية بأنه الإجماع لو بنينا على توفر الأمر الأول فيه وهو كونه إجماعا قدمائيا صادرا عن المعاصرين للمعصومين عليهم السلام أو القريبين من زمانهم، إلا أننا لا نحرز توفر الأمر الثاني وهو انحصار الدليل في الإجماع، وإنما لا هناك مجموعة من الأدلة الأخرى التي يمكن الاستناد إليها. نعم، في كلام ذكر السيد الشهيد الصادر في كتابه بحوث في شرح العروة الوثقى مفاده التالي: لو وجدنا دعوى إجماع في المقام ونظرنا في الأدلة الأخرى التي نحتمل أن تكون مدركا لذلك الإجماع، ووجدنا أن الأدلة الأخرى لا تصلح للدليلية، مثلا لنفترض وجدنا دليلا آخر غير الإجماع وهو الشهرة الفتوائية، لما جئنا نتأمل شفنا أن الشهرة الفتوائية لا تصلح أن تكون دليلا، فهل يمكن أن يكون هذا الإجماع يعني بعد عدم صلاحية ما يحتمل أن يكون مدركا للإجماع؟ هل يمكن أن نلتزم بأن هذا إجماع تعبدي يكشف عن قول المعصوم أو يكشف عن ارتكاز متشرع أو لا؟ وبعبارة أخرى، لو كان ما يحتمل مدركيته ضعيفا عندنا في الدلالة على المدعى، إما لضعف سنده أو لضعف دلالته، طيب فهل يكون ذلك مخلا بحجية الإجماع أو لا؟ المستفاد من كلمات السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة أنه إذا كان ما يحتمل فيه المدركية غير صالح للاستناد عندنا فإن ذلك لا يمنع من حجية الإجماع، يعني لن يكون الإجماع حينئذ مدركيا لأن ما لم يصلح عندنا للدليلية وبالتالي لن يصلح للاستناد إليه، أيضا عند هؤلاء لن يكون صالحا للدليلية وبالتالي لن يصلح الاستناد إليه، فبالتالي يكون الإجماع حينئذ إجماعا تعبديا كاشفا إما عن قول المعصوم أو عن ارتكاز متشرعي، وعليه سوف يلتزم بإمكانية الاستناد إليه. هذا ما أفاد السيد الشهيد، لكن ذا الكلام للإنصاف في غير محله، لأن هناك تفاوتا في العملية الاجتهادية بين الفقهاء، إذ ربما يكون الشيء تام الدلالة والسند عندنا ولا يكون كذلك عند القدماء، والعكس أيضا قد يكون الشيء تام السند والدلالة عند القدماء ولا يكون الأمر عندنا. خصوصا في النصوص التي لا تكون نصا صريحا في الدلالة على المدعى، وإنما تكون دلالتها على المدعى بالظهور، فتحتاج إلى نحو من أنحاء التقريب، فقد يتوصل فقيه إلى تقريب لا يتوصل إليه فقيه آخر، وهكذا. على أي حال
جناب
الشيخ،
بس أنا أريد أفهم شيء الآن بدون التوهيب اللي جايين تمشون عليه، قلتوا إحنا جاينا الآن نأتي بدليل
مشهور
زين، تقول الإجماع تالي الشهرة الفطرية
الآن النصوص،
الآن النصوص أصلا ما شلون نفس المشهور يستدل على الإجماع وهم على النصوص؟
يستدل بالإجماع قصدكم مو على الإجماع؟
لا بالإجماع، كيف يستدل بالإجماع وتالي تجيب النصوص؟
خب ليس جميع المشهور قد استدلوا بذلك. ثانيا عندنا نقطة مهمة، اختلاف المباني في الإجماع. يعني مثلا الإجماع وجدناه مدعى في كلمات الشيخ الطوسي، هنا عندنا كيف يدعي الشيخ الطوسي؟ عبارة الشيخ الطوسي إشكالكم لعله هكذا، كيف نتصور أن الشيخ الطوسي قد صلى تربته الطاهرة يستدل بالإجماع وبالنصوص؟ ألا يدل هذا على وجود المدركية في الإجماع؟ أجي، لابد أن نلتفت أن إجماعات الشيخ الطوسي أين مصدرها، يعني هم يفرقون. إذا كان الإجماع موجودا في كتاب الخلاف يختلف الحال عما لو كان الإجماع موجودا في كتاب آخر. لماذا؟ كتاب الخلاف عبارة عن كتاب فقه مقارن بين الشيعة والسنة، ولذلك قد يعمد الشيخ قد صلى تربته الطاهرة للاستدلال على مسألة من المسائل بالإجماع مجاراة لأبناء العامة فقهاء الجمهور، وليس ذلك من باب أن الإجماع فعلا متحقق في المقام. ولذلك يعقب الشيخ الطوسي مثلا بذكر الروايات، فذكر الإجماع في كلمات الشيخ في الخلاف لا يعني أن المسألة إجماعية عند علمائنا، وإنما أقرب ما تكون إلى أنها قضية مجاهرات من الشيخ قد صلى تربته الطاهرة لما عليه الجمهور. أيضا أمر آخر ينبغي الالتفات، أن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه لا يشترط في حجية الإجماع ما يشترطه غيره، فإن الشيخ الطوسي لا يشترط في حجية الإجماع أن يكون كاشفا عن قول المعصوم، ولا أن يكون كاشفا عن ارتكاز المتشرع، وإنما الشيخ الطوسي يلتزم بأن الإجماع إنما يكون على وفق قاعدة اللطف، ولهذا لا يضر عند الشيخ الطوسي أن يكون في المقام دليل آخر حتى يلتزم بأنه مانع من حجية الإجماع. لا، يكفي عند الشيخ حتى يكون الإجماع متحققا أن يكون إثبات هذا الحكم على وفق قاعدة اللطف، فإذا كان إثبات الحكم على وفق قاعدة اللطف كان ذلك موجبا لتحقق الإجماع المعتبر في المقام. على أي حال بناء على هذا يرتب الأثر، ولذلك يمكن الجمع بين الأمرين، وهذا الأمر فيه سهل يطلب من البحث الأصولي. كيف كان وصل بنا الحديث إلى الدليل الثالث من الأدلة التي يستدل أو يستدل بها للمشهور على قضية البلوغ بالسن، وهي عبارة عن النصوص، وهي عدة نصوص كما قلت. أولها رواية حمران بن أعين واردة في وسائل الشيعة الجزء الأول باب 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث الثاني. حمران بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها؟ قال إذا خرج عنه اليتم وأدرك. قلت فلذلك حد يعرف به؟ فقال إذا احتلم أو بلغ 15 سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له، إلى أن قال ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ 15 سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك. طيب، هذا الخبر ورد في مستطرفات السرائر عن حمزة ابن حمران، وهذا لا يكون مانعا من قبول الخبر لما ذكرناه في البحوث الماضية من أن اختلاف الراوي لا يضر بالخبر شيئا لو حكم بوثاقة كلا الراويين. عمدة ما كان لا مجال لتقديم مقالة السرائر على الكافي، لا لما قيل من أن الكليني قد صلى تربته الطاهرة أضبط من غيره، بل لما ذكرناه غير مرة من أن ابن إدريس يفتقر إلى عنصر الخبروية في المعرفة الرجالية والإحاطة بالمصادر، وهذا لا يمنع من وقوع الاشتباه من، ولذلك شواهد ليس هذا مورد حديثها. ما يهمنا تقريب دلالة الرواية المذكورة على المدعى. تقرب دلالتها على المدعى من خلال ما جاء في كلامه عليه السلام من أن الغلام إذا بلغ 15 سنة أقيمت عليه الحدود، على أساس أن في البين مقدمة مطوية مفادها أن الصباوة مانع من إقامة الحدود على الجاني. إذن إثبات إقامتها على من بلغ 15 سنة كاشف عن انتفاء الصباوة عنه وتحقق البلوغ منه. وبعبارة ثانية، إن إقامة الحدود عليه تكشف عن خروجه من مرحلة إلى مرحلة أخرى، أما المرحلة التي خرج منها فهي مرحلة الصباوة التي لا يكون الفرد فيها ملزما بشيء من التكاليف، وأما المرحلة التي دخل فيها فهي مرحلة الرجولة التي يلزم الفرد فيها بالتكاليف. النتيجة أنه يدعى تمامية دلالة الخبر المذكور على المطلوب، فيستفاد اعتبار شرطية البلوغ. إلا أن الاستناد للخبر المذكور ممنوع من ناحيتين، سندا ودلالة. أما سندا فلوجود عبد العزيز العبدي في سنده، فقد نص النجاشي على تضعيفه. طبعا هناك محاولة إلى معالجة التضعيف ذكرها صاحب قاموس الرجال لوجود أمرين. أمر الأول أن عبد العزيز العبدي متحد مع عبد العزيز بن عبد الله العبدي الخزاز. أمر الثاني إن منشأ تضعيف النجاشي له هو غلوه في العقيدة، لأن العبدي الخزاز كان يقول فيهم عليهم السلام بالربوبية. لو تم الأمران اللذان ذكرهما المحقق التستري قدس الله تربته الطاهرة، للزم أن يكون العبد حينها مهملا فيبحث عن إمكانية توثيقه، وقد يمكن دعوى ذلك من خلال رواية الأجلاء عنه حيث روى عنه ابن محبوب، فيدعى من خلال ذلك وثاقته. إنصافا ذكرنا غير مرة عدم تمامية ما ذكر وعدم إمكانية الاستناد إليه. أما ما جاء به المحقق التستري رضي الله تعالى عن لمحاولة التوثيق لا يخرج عن كونه مجرد احتمال بحاجة إلى إقامة مجموعة من الشواهد عليه، وليس في المقام ما يصلح شاهدا لإثبات ذلك. النتيجة أن الإشكال السندي يكون باقيا على حاله كما لا يخفى. قد يقال بأن الخبر المذكور وإن كان ضعيفا من حيث السند إلا أنه مجبور بعمل المشهور، وقد تقرر في محله أن الخبر المجبور بعمل المشهور يدخل دائرة الحجية. قلت الكبرى المذكورة أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند يوجب جبر ضعفها السندي، الكبرى المذكورة وإن كانت تامة إلا أن الكلام في الصغرى. فقد ذكرنا أكثر من مرة أنه لا بد من إحراز استناد المشهور إلى الرواية الضعيفة وعملهم بها حتى تكون الرواية الضعيفة مجبورة بعمل المشهور. أما مجرد موافقة فتوى المشهور للرواية الضعيفة لا يدل ذلك على جبر ضعفها السندي بدعوى أن المشهور قد عملوا بها. مقامنا في البين كذلك، إذ أننا لا نحرز تحقق استناد المشهور للرواية ضعيفة السند، لأنه يحتمل أن المشهور قد استندوا إلى النصوص الأخرى المذكورة في المقام، ومع وجود احتمال الاستناد إلى نصوص أخرى يصعب البناء عندها على تحقق الجبر. وبعبارة أخرى يلزم التفريق بين كون الخبر الضعيف موافقا لفتوى المشهور وبين كون الخبر الضعيف قد عمل به المشهور. لا يكفي مجرد موافقة الخبر الضعيف لتحقق الجبر فيه، فإذا لا بد أن نفرق بين كون الخبر الضعيف موافقا للمشهور وبين إحراز استناد المشهور فيما أفتوا به إلى الخبر الضعيف. مجرد الموافقة لا توجب تحقق الجبر، بعكس الاستناد إلى الخبر الضعيف فإن ذلك يجبر بعملهم. إذن النتيجة أن الرواية من حيث السند ساقط عن الاعتبار والحجية لوجود العبد في سندها. يقع الكلام بعد ذلك في دلالة الرواية، لأننا قلنا بأن الاستدلال بخبر حمران بن أعين أو محمد بن حمران مناقش سندا ودلالة، وقد عرفت منشأ المناقشة السندية بوقوع عبد العزيز العبدي في سندها. الآن يقع الكلام في مناقشة دلالتها، هل أن دلالة الرواية المذكورة على المدعى تامة أم أن دلالة الرواية المذكورة على المدعى غير تامة؟ هذا ما نحيله إلى البحث القادم، والحمد لله.